بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا سفيان قال: الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد.
يقول رحمه الله تعالى: باب. عقد هذا الباب على أمرين: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، أخذ من الحديث، وروى فيه حديث عمر بن أبي سلم بن أبي سلمة، وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها، فكان هذا غلاما صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أنه عليه الصلاة والسلام دخل هذا الغلام عليه وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدنو يا بني، عليه الصلاة والسلام. فهذا صغير لا يعرف أدب الأكل في صغره، والصغار يبدر منهم أشياء مثل هذه فيحتاجون إلى التوجيه. يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حضنه عليه الصلاة والسلام، في حضنه عليه الصلاة والسلام، بيانا لكونه نشأ صغيرا والنبي صلى الله عليه وسلم هو زوج أمه. وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش يعني تتحرك يمنه ويسره، فربما امتدت يده إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال وإلى الموضع الذي في الذي أمامه وأكل مما أمامه، فأدبه عليه الصلاة والسلام بكلمات محدودة، وتأدب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أنه صبي صغير. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله. وهذا عليه ما عقد الباب، سم الله بأن يقول بسم الله إذا أراد الأكل، وكل بيمينك. وفي هذا أمر بأن يكون تناول الطعام باليمين فقط ولا يجوز بالشمال كما سيأتي إن شاء الله. قال: وكل مما يليك. الإنسان يأكل من الموضع الذي بجانبه، قد يكون على الصحن 10 أشخاص، فإذا لم يأكلوا مما يليهم أكل الواحد منهم من الذي بجانبه وأكل هذا مما بجانبه، وربما تقدر الإنسان، لأن الإنسان قد يتقدر من كونه تمد اليد على الموضع الذي هو فيه فيأكلها، ثم بعد أن يتناول اللقمة بيده ويجعلها في فمه يقوم ويعيد مرة أخرى يده في الموضع الذي يأكل منه من بجانبه، وهذا من سوء الأدب. لكن هذا غلام علم فتعلم رضي الله عنه. وكل مما يليك، أي من الموضع الذي يدنو منك قريبا منك، وهكذا الذي بجانبك يأكل مما يليه، وهكذا الذي بجانبك، وهكذا كل يأكل مما يليه، بحيث ينتهي كل شخص في طريق لا يؤثر على، يأكل في موضع لا يؤثر فيه على من بجانبه. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من الفروق العظيمة بين السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبين من بعدهم، قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. يعني أنه تأدب رضي الله عنه مع أنه صغير، استمر على هذا الحال رضي الله عنه منذ صباه وهو صغير إلى أن توفي. وهكذا ينبغي دائما إذا عرفنا الأحكام الشرعية أن نلتزمها، وأن يكون للعلم أثرا فينا بالعمل. فهذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال صغيرا، فأكل هذا الأكل لاحقا، فصار يسمي إذا أراد الأكل، ولا يأكل إلا بيمينه، ولا يأكل إلا مما يليه. وليعلم أن الأكل بالشمال حرام، وأنه لا يجوز، وأن من قال إنه يجوز فقوله باطل. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل يأكل بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. وهذا أمر مثل أمره لعمر بن أبي سلمة هنا، كل فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وما الذي يصرفه؟ كل بيمينك. قال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، يعني دعا عليه أن لا يستطيع. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني أن يده عياذا بالله شلت، وتقبلت دعوته عليه الصلاة والسلام. وجاء أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كانت تأكل عنده، أكلت عنده صلى الله عليه وسلم بشمالها، فدعا عليها صلى الله عليه وسلم وقال: أخذها داء غزة. فقيل له: إن بها قرحة. ف فقال عليه الصلاة والسلام: وإن، يعني وإن كان بها قرحة، فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت رضي الله تعالى عنها. فهذا كله يؤكد على هذا، خاصة مع قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويأخذ، يأكل بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فالواجب أن يتقى الله وأن لا يؤكل إلا بالشمال وأن لا إلا باليمين وأن لا يشرب إلا باليمين. كل هذا لا يحل ولا يجوز ولا ينبغي العبث بمثل هذه الأمور. وذلك أن الشرع الحكيم جعل الشمال لما يستقدر، جعل الشمال إذا أراد الإنسان أن يمتخط ويخرج المخاط يكون يستعمل يده الشمال، إذا أراد أن يغسل عنه البول والغائط يستعمل الشمال، ويمينه تكون لأكله ولسلامه على إخوانه وللأمور اللائقة. ولهذا كان مروان مرة عند الحسن، كان مرة مروان والحسن ابن علي رضي الله عنهما في موضع، فصار بينهما شيء من المناقشة، فسكت الحسن رضي الله عنه، فبينه وكذلك إذ امتخط مروان بيمينه فزجره الحسن رضي الله عنه، قال: أما علمت أن اليمين لا يمتخط بها وأن الشمال هي التي يمتخط بها؟ ونهره، مع أنه سكت في المناقشة، لكن لما رأى هذا رأى أن هذا من المنكر، أن يأخذ الإنسان مخاطه بيمينه ثم يسلم على أخيه ويأكل بيمينه. الشرع جعل اليمين لما يستحسن، وجعل الشمال لما يستقدر من إزالة الأذى ونحوه. فهذا كله دال على وجوب الأكل باليمين، وأنه لا يحل أن يؤكل بالشمال، نعم، ولا يشرب بها أيضا، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأكل مما يليه. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه.
نعم.
قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وكل مما يليك.
هذا الباب أيضا في الأكل مما يلي الإنسان في حال طعامه، يأكل مما يليه ولا يمد يده على الموضع الذي يأكل منه، من عن يمينه أو من عن شماله أو من أمامه، كل يأكل مما يليه من الموضع القريب منه. وذكر فيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان إطعام العدد الغفير من الصحابة رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. وهذا أيضا دليل على الوجوب، لأنه أمر، أمرهم بأن يذكروا اسم الله عند الأكل وأن يأكل كل رجل منهم مما يليه. والحديثان الآخران هما حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، أورده في ذاك الباب لأنه في التسمية والأكل باليمين، ثم أعاده هنا لأن فيه ذكر الأكل مما يليه، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
في هذا الباب حال من تتبع حوالي القصعة، يعني هذا الإناء الموضوع إذا تتبع جوانبها وصار يأكل مما في جوانبها. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يحب الدباء وهي القرع صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دعاه خياط، هذا الخياط كما في بعض الروايات مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأنف صلى الله عليه وسلم ولم يترفع صلى الله عليه وسلم عن قبول دعوته، فقبل صلى الله عليه وسلم دعوته وأجابه. الشاهد من الحديث أن الخياط كان في طعامه هذا دباء وهي القرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يتتبع هذه الدباء لمحبته لها. في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه صار يتتبع الدباء ويجعلها بجانب في الموضع الذي يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنس رضي الله عنه قال: فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ، يعني لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أحببتها من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن حب الدباء أو عدم حبها هذا أمر جبلي، لكن يقول لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أحببتها، وهذا من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هل في هذا الحديث معارضة لما قبله؟ لا، ليس في هذا معارضة لما قبله، ليس في هذا مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن أن يخالف الأمر، لكن هذا الحديث حالة خاصة فيه أن المرء إذا كان مع خادمه أو مع أولاده فلا بأس أن يأكل من هنا وهنا، لأنه في حال خاص ليس في هذا غضاضة. ثم الطعام قد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في مثل هذه الحال إذا علم أن مثل أبنائه، يعني قد يكون الإنسان في بيته يعلم أبناؤه أنه يحب اللون الفلاني من الأكل فيفرحون، وربما جمعوه له وقربوه منه، فحال الإنسان مع أهله ومع خدمه وما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا علم ممن حوله أنهم لا يكرهون ذلك ولا يتقدرونه، وكيف يتقدرونه وهم يفرحون ببقايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توجد، فكانوا يتبركون ببقايا ما يكون منه عليه الصلاة والسلام من وضوئه، بل وكانوا إذا تنخم أخذ واحدهم نخامته فدلك بها جلده وجسمه، فقطعا لا يتقدرون. أما من سواه عليه الصلاة والسلام فلا، ليس مثله يتقدر من أنه يأكل من نفس موضعك. الحاصل أن الإنسان بين أهله وبين خدمه وضعه ليس كوضع أكله مع ضيوفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الأكل وغيره. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
في هذا الباب بيّن البخاري رحمه الله أن التيمم وهو استعمال اليمين مشروع في الأكل وفي غير الأكل، فهو مشروع في الأكل ومشروع في الشرب، ومشروع أيضا إذا أتيت إلى مجلس وفيه رجل مثلا كبير في سنه فأعطيته الإناء ليأكل منه أو ليشرب منه، فإن المشروع أن يمضي الإناء بعده عن يمينه، وهكذا مثلا البخور الطيب إذا أتي به وأعطي فإنه يعطى للرجل مثلا كبير السن أو لمن يكون ضيفا، يعني أتي بالبخور لأجله ثم يمضيه عمن عن يمينه حتى وإن كان صغيرا، ولا يعطيه لمن هم عن شماله تقديما لليمين. وذلك حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع، وهذا يدل على أنه يحب صلى الله عليه وسلم أمر اليمين قدر استطاعته، معلوم إلا في الأحوال التي دلت السنة فيها على أنه يقدم الشمال. فمثلا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقدم يمينه، وإذا دخل بيته يقدم يمينه، وإذا خرج من البيت يقدم يمينه، وإذا دخل إلى الخلاء لقضاء الحاجة يقدم شماله عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج من المسجد يقدم شماله، وإذا خرج من الخلاء وقضاء الحاجة يقدم يمينه. فتلاحظ أن اليمين تقدم في المواضع التي يكون فيها شيء مثل دخول المسجد، دخول البيت، الخروج من البيت، فيها شيء من التفضيل. أما عند المواضع التي يكون فيها مثلا قضاء الحاجة تقدم الشمال، وعند الخروج من موضع قضاء الحاجة، فالخروج من موضع قضاء الحاجة معناه أنك انتهيت من حاجتك واستقبلت ما بعد الخلاء، فإنه يخرج صلى الله عليه وسلم بيمينه. فكان يحب التيمم ما استطاع في طهوره، فكان يقدم مثلا إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يغتسل يقدم شق رأسه الأيمن على شق رأسه الأيسر. عند التيمم عند الوضوء يغسل يده اليمنى قبل اليسرى، يغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، فيحب التيمم في طهوره في طهوره. وتنعله يعني عندما يريد صلى الله عليه وسلم أن يلبس نعليه يبدأ باليمين، ثم يلبس الشمال، وعند الخلع يخلع الشمال ويجعل اليمين آخر ما يخلع عليه الصلاة والسلام في طهوره وتنعله وترجله، وهكذا أيضا عندما يرجل شعره عليه الصلاة والسلام يقدم الجهة اليمنى من شعره، وفي اللفظ الآخر وفي شأنه كله، يعني أنه يقدم عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في مثل هذه الأمور، إلا ما قلنا أنه يخصص لقضاء الحاجة والنحو فإنه يبدأ فيه بالشمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أكل حتى شبع. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قال: فقلت: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا.
هذا الباب في حكم الأكل حتى يشبع الإنسان، هل من حرج في أن يشبع أو لا بد أن يأكل إلى قدر دون الشبع؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعام فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس، يعني حتى لا يملأ بطنه ملأ كاملا من الطعام، بل يبقي شيئا للنفس، لأن إذا ملأ بطنه ملأ شديدا يكون التنفس صعبا. من حيث الحكم، هل يجوز أن يأكل حتى يشبع أو لا؟ نعم يجوز أن يأكل حتى يشبع، بشرط أن لا يضر نفسه. الشبع نوعان: شبع لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه أن الإنسان يتضرر ويصاب بإشكال في باطنته ويعسر عليه مثلا أمر باطنته ويترتب عليه شيء من التلوي والإشكالات، هذا لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان يتسبب في الإضرار بنفسه أو الإضرار بغيره مطلقا، لا بأكل ولا بغيره، هذه قاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرر، الشيء الذي يؤدي إلى الضرر لا يجوز. لكن إذا علم من نفسه أنه يأكل حتى يشبع لكن لا يضر نفسه، هل يجوز؟ من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز. من حيث الأولى، أكلة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أكلة الذي يأكل حتى يشبع صلوات الله وسلامه عليه، والحديث هذا دال على هذا، أنه أمر أن يقتصر العبد على لقيمات في قمن الصلبة. لكن لو أن الإنسان أكل حتى شبع هل يكون آثما؟ لا، ما يأثم إلا إذا أضر نفسه. الإضرار بالنفس بالأكل بالشرب بالمجازفة بأي نوع من أنواع الإضرار بالنفس لا يحل، لكن إذا علم من نفسه أنه إذا أكل حتى يشبع شبعا لا يتضرر به يقال إنه يجوز لا إشكال. ودل على هذا أكثر من دليل، منها ما في هذا الباب من هذا الحديث: الصحابة رضي الله عنهم كانوا لمحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم يرقبونه مراقبة شديدة، فأبو طلحة رضي الله تعالى عنه زوج أم سليم رضي الله عن الجميع سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، لأن الإنسان إذا اشتد به الجوع يعسر عليه المشي، يعسر عليه حتى الصوت ورفع الصوت والكلام. فقال: سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك شيء؟ فأخرجت رضي الله عنها أقراصا قليلة من شعير، ثم أخذت خمارا لها وهو الذي يغطى به الرأس، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوب أنس رضي الله عنه وأرسلته به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقراص حتى يزول جوعه. هو صلى الله عليه وسلم أرادت هذا، فدسته لأن دسته تحت ثوب أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل أنس رضي الله عنه المسجد وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، فعلم صلى الله عليه وسلم بما أعلمه ربه أن أبا طلحة أرسله، فقال: أرسلك أبو طلحة؟ فقال أنس: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. أبو طلحة يعرف أن الطعام محدود جدا وأنه أقراص موضوع في خمار دس في ثوب الغلام الصغير هذا، فقال عليه الصلاة والسلام لمن معه في المسجد: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبره، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما يطعمهم. أم سليم رضي الله عنها قالت: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتصرف هذا التصرف وهو يعلم شدة حاجة أبي طلحة ومن معه، أنه لا يمكن أن يطعموا 80 رجلا، فقالت: الله ورسوله أعلم، يعني لم يتصرف هذا التصرف هكذا من تلقائه دون حكمة ودون أمر يعلمه الله وأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على جواز استقبال، على أن المشروع استقبال الضيف. إذا جاء الضيف فإن الأنسب هو أن يستقبل عند الباب، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به عليه الصلاة والسلام ففت هذا الخبز، وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته، هذه العكة قد يكون فيها مثلا شيء من السمن أو نحوه حتى يكون فيه إدام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، يعني في هذا الطعام دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة أو ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة، فأكلوا حتى شبعوا، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. هذا هو الشاهد الآن من حديث الباب: حتى شبعوا. ولاحظ أنه شبع من؟ شبع جياع، لأن الناس أصابتهم مجاعة كما في واقعة أخرى قال عليه الصلاة والسلام: فإن الناس أصابتهم مجاعة. والجاع إذا أكل حتى شبع معناه أنه أكل أكلا أزال به الجوع إزالة تامة حتى شبع. فأذن لهم ثم خرجوا، لأن المكان ما يستوعب 80 رجلا، فقال: أذن لعشرة آخرين ممن هم في الخارج. وهكذا أذن لعشرة، أذن لعشرة، أذن لعشرة، حتى أكلوا وشبعوا كلهم، والقوم 80 رجلا. وهذا من دلائل النبوة، من دلائل النبوة تكثير الطعام العظيم بحيث يسع هذا العدد. أم سليم رضي الله عنها أرسلت أقراصا من الخبز ليزول جوع النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، ودس تحت ثوب هذا الغلام حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء 80 حتى وفت هذه الأقراص القليلة، فأكلوا بإذن الله تعالى أكل جياع شبعوا، حتى شبعوا شبعا. وهذه من دلائل النبوة، من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه الجانب المتعلق بالحكم هنا وبالباب: من أكل حتى شبع، أي أنهم شبعوا. ومر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشرب من اللبن، فشرب ثم شرب ثم شرب حتى صار بطنه كالقدح، يعني أنه امتلأ. وفي واقعة أخرى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا، أنه امتلأ بطنه من اللبن. فهذا لا بأس به من حيث الحكم، وإن كان الأولى لمن يقدر يعني من ذلك على نفسه ألا يصل إلى هذا الحد من الشبع، لكن لا تستطيع أن تؤثم الناس، ولا سيما إذا وسع الله تعالى عليهم وأكلوا الحلال وشبعوا، وإن كان الأولى ألا يظهر في الإنسان السمن قدر ما يستطيع، لقوله عليه الصلاة والسلام: في من يأتون في آخر الزمان ويظهر فيهم السمن. لكن لو أنه ظهر بأكل من حلال ولم يضر الإنسان نفسه وهو على سنة وعلى هدى، إن شاء الله تعالى لا يضره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وأيم الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال.
نعم، هذا أيضا حديث شاهد لدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وللأكل حتى يشبع، وكانوا 30 و100، هذا عدد أكثر من العدد السابق. قال صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ رجل معه صاع واحد من طعام أو نحوه، قد يكون حتى أقل من الصاع، فعجن هذا الصاع، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، يعني إنه شديد الطول، بغنم يسوقها، فقال صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أم هبة؟ أو قال هبة، يعني هل ستبيع بيعا أو ستهب هبة؟ قال بل بيع. فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة فصنعت، فأمر صلى الله عليه وسلم بسواد البطن فقط فشوي، وهو الأحشاء الداخلية. يقول ويم الله ما من 30 و100 إلا وقد حز له حزة، قطع له قطعة من هذا السواد فقط، فضلا عن بقية اللحم. ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، إن كان شاهدا موجودا حاضرا أعطاه، وإن كان غائبا خبأها له صلى الله عليه وسلم. هذا من تمام شفقته، حتى الذين غابوا حسب صلى الله عليه وسلم حسابهم. ثم جعل هذا في قصعتين، قصعة كبيرة أكبر من غيرها، فأكلنا أجمعون وشبعنا. هذا الشاهد أنهم أكلوا كلهم وأنهم شبعوا أيضا، وفضل في القصعتين بأمر الله، بإذن الله عز وجل. هذا يدل على دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فحمله على البعير أو كما قال. نعم، الشاهد منها أنه يدل على الشبع. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
نعم، هذا كان كثيرا عندهم وهو التمر، ولا سيما بعد فتح خيبر، فلما فتحت خيبر قالوا الآن نشبع من التمر، لأن خيبر مليئة بالتمور، وفتحها الله تعالى على المسلمين فصارت نخيلها لهم. تقول عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين. ما الأسودان؟ التمر والماء. الأسود هو التمر، والماء ليس أسود، لكن هذا عند العرب يسمى التغليب، كأن تقول الأبوان، أنت لك أب وأم، لكن جانب الذكر يغلب عادة في اللغة فيقال الأبوان، وهكذا يقال العمران، وهكذا يقال القمران، يعني الشمس والقمر، ما فيه إلا قمر واحد وفيه الشمس واحدة، لكن لما كان القمر على صيغة المذكر والشمس على صيغة المؤنث غلب القمر فقيل القمران. فقولها رضي الله عنها شبعنا من الأسودين التمر والماء، توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، يدل على أنهم كانوا يشبعون من التمر، ويدل على أن كثيرا من طعامهم هو التمر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يمر به 3 أهلة، يعني شهران لم يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. قال عروة يا خالة فما يقيتكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، فكانوا يأكلون تمرا ويشربون عليه ماء، والحمد لله يشبعون. هذا البطن أيها الإخوة كل شيء مما أباحه الله تعالى يدخل فيه يكفي، فقد يجد الإنسان مثلا يوما خبزا، قد يجد مثلا طعاما أراد أن ينضج في البيت وتهيأ لعشاء فاحترق مثلا أو لم يتيسر، فيحمد الله ويثني عليه الخير كثير، يأكل له خبزا، يأكل تمرا، يشرب لبنا، نعم وافرة، ليس باللازم وليس بالضرورة أن يكون الإنسان كالساعة المرتبة، لا يأكل في الغداء إلا كذا، ولا في العشاء إلا كذا، ولا في الإفطار إلا كذا، هذا البطن ما ملئ به امتلأ، ما ملئ به امتلأ. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح صلوات الله وسلامه عليه قال لأهله: أعندكم طعام؟ فإن كان هناك طعام أكل، وإن لم يكن هناك طعام قال: فإني صائم صلوات الله وسلامه عليه. ويمضي صلوات الله وسلامه عليه في الصباح والظهر والعصر إلى أن يؤذن المغرب وهو صائم ذاك اليوم. فإن وجد شيء أفطر عليه مثل تمر أو نحوه، وإن وجد طعام أكل صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوجد طعام تصبروا رضي الله تعالى صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه رضي الله عنهم، لأن الأكل لا ينبغي أن يكون همًا، من الخطأ أن يكون الأكل همًا، أن يكون نوع الأكل، أن تأكل وتطعم ذريتك لا شك أن هذا لا بد منه، لكن أن يكون نوع الأكل، حتى أن بعض الناس يعني وهو على الغداء يقول: ماذا نتعشى؟ لا تكون الأمور إلى هذا الحد، المؤمن ليس إلى هذا الحد، يعني كأن نوع الأكل كأنه نوع من أنواع الهموم. إذا أكل قال: ماذا نأكل؟ ماذا يعني نستجلب الليلة من المطعم الفلاني؟ لا تكون الأمور إلى هذا الحد، المهم ما ينبغي أن يكون بمثل هذا المستوى. البطون هذه يملأها كل شيء، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأهل العراق وكان يأكل خبز الشعير ويجعل عليه الزيت، قال رضي الله عنه: لو أدركنا ماذا يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: ما تريدون يا أهل العراق؟ حلواً وحامضاً وقذفاً في البطون. يقول: ماذا تريدون؟ يكفي هذا الشعير، خبز الشعير ومعه الزيت يقول يكفي، وماذا ماذا ماذا تريدون؟ لأنه كان ينظر إلى الخليفة على أنه سيكون عنده أعظم الموائد وأشدها. ولهذا لما جاء رجل مرة إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الشام، أعتقد من الشام بقافلة أو بنحوها، قال له عمر: تعشى معي. فظن أنه سيتعشى عشاء الملوك، ولما قدم له طعامه وإذا به زيت وخبز شعير، فقال: هذا عشاؤك؟ لو كنت أعلم أكلت من هذه القافلة، ما عندك إلا عشاء زيت وخبز شعير. قال: هذا عشاء، يعني أني ما ادخرت شيئا وأخفيته، هذا عشاء الخليفة. فما كانت ما كان الأكل عندهم هما، والحقيقة أن الهم المسلم ينبغي أن يرتفع عن أن يكون يفكر: ماذا نأكل؟ ما الذي نلونه اليوم؟ أكلنا الشيء الفلاني، ماذا تقترحون؟ ويظلون فترة تحدثون عن الأكل، الموضع الفلاني فيه أكل طيب، هذاك جربناه، هذاك في كذا، وربما يعني مشى الواحد منهم مسافات 30-40 كيلا يذهب إلى مطعم من المطاعم ذكر له، أحمد الله مثني عليه، الأمر ليس إلى هذا الحد، ولا ينبغي أن تكون الهمم بمثل هذا المستوى. إن يسر الله أكلا على هذا النحو دون كلفة ودون مشقة، لكن لا يكون همًا للإنسان اسمه هو الأكل. الأكل الحمد لله البطن كل شيء يملأه. بارك الله فيك. لا ممكن، معروف هو، معروف إذا قيل الأسودان مثل إذا قيل القمران، ما فيه إلا قمر واحد في السماء، فمعروف المقصود القمر والشمس، فالعرب تطلق على الماء والتمر الأسودان، يحتمل أن يكون إدراج من الراوي، يحتمل أن يكون منها رضي الله عنها. نعم.